نتربوا للخير النافع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل، وهذه حلقة جديدة ومعنا فيها إن شاء الله جل وعلا ثلاثة من خطباء المستقبل الصغار، ثلاثة لأول مرة تلتقون بهم على شاشة قناة الرحمة الفضائية. كما عودت حضراتكم أننا في كل لقاء نأتي بجديد، واليوم الثلاثة لأول مرة، وستسعدون إن شاء الله تبارك وتعالى لسماعكم ولتشجيعكم لأبنائنا خطباء المستقبل. فأسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وأن يبارك في أولادكم وأولاد المسلمين أجمعين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكعادتنا في كل حلقة إن شاء الله تبارك وتعالى بنتناول مادة الفقه ومرة أخرى مادة العقيدة، واليوم إن شاء الله موعدنا مع الفقه عن الصلاة، على من تجب الصلاة، وما هي السنن المؤكدة، وما هي السنن غير المؤكدة، وما هي مواقيت الصلاة والصلاة. هذا ما سنعرفه إن شاء الله في هذا اللقاء، لكن تعالوا بنا سريعا نتعرف على أبنائنا الصغار اليوم. النموذج الأول مصطفى فرحات، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا مصطفى.
الشيخ ربنا يبارك
ومنور يا حبيبي.
ربنا
يبارك فيك يا ابني. والنموذج الثاني وبرضو لأول مرة محمد جمال، أهلا وسهلا بك ومرحبا يا محمد.
بارك الله فيك يا شيخ
ومنور يا حبيبي.
الله يخليك،
ربنا يبارك فيك. والنموذج الثالث ولأول مرة ومن المنيا الصعيد إن شاء الله، صعيد ومصر، محمد أحمد، أهلا بك ومرحبا يا محمد.
أهلا بك يا شيخ
ومنور يا حبيبي.
بارك الله فيك،
ربنا يحفظكم جميعا يا رب. ثلاثة ما شاء الله لا قوة إلا بالله يحفظون القرآن، ويستطيع الواحد منهم بجدارة واقتدار إن شاء الله تبارك وتعالى إنه يرتقي المنبر ويقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا سريعا شهدي الأكارم نسأل أبنائنا الصغار عما تعلموه من فقه وعقيدة وغير ذلك من العلوم الشرعية. اليوم في الفقه، من منكم يا أبنائي يستطيع أن يوضح لنا على من تجب الصلاة مسترشدا بآية أو بحديث إن شاء الله تبارك وتعالى؟ تستطيع إن شاء الله يا مصطفى، تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، على من تجب الصلاة. تجب الصلاة على المسلم العاقل البالغ والصبي إذا كانت الصلاة غير واجبة، إلا أنه ينبغي لوليه أن يأمره بها إذا بلغ 7 سنين، وأن يضربه على تركها إذا بلغ 10 سنين، ليتمرن عليها ويعتادها إذا كبر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع.
أحسنت يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك. علموا أولادكم الصلاة على 7 واضربوهم عليها وهم أبناء 10، فيعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في أبنائكم يا رب، وجعلهم بحق زخر الإسلام والمسلمين. فخذ بيد ولدك وبيد بنتك إن شاء الله عندما يبلغ 7 وعلمه الصلاة، واصطبر عليها حتى إذا ما بلغ 10 يضرب ويعاقب على تركها حتى يعتادها ويتمرن عليها إن شاء الله تبارك وتعالى، ولا يتركها أبدا. بارك الله فيكم وفي أولادكم. السؤال الثاني عن الصلوات الخمس، ما هي الصلوات الخمس؟ استطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
فضل.
الصلوات الخمس: صلاة الفجر وهي ركعتان، وصلاة الظهر وهي 4 ركعات، وصلاة العصر وهي 4 ركعات، وصلاة المغرب وهي 3 ركعات، وصلاة العشاء وهي 4 ركعات.
أحسنت يا محمد، لكن تستطيع أن توضح لنا إن شاء الله السنن المؤكدة؟
السنن المؤكدة أي النوافل، فصلاة الفجر ركعتين قبل الصلاة، وصلاة الظهر أربع ركعات قبلها وركعتين أو أربع بعدها، وصلاة المغرب ركعتين بعدها، وصلاة العشاء ركعتين بعدها.
أحسنت، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك، آمين يا رب العالمين. طيب ومحمد أحمد، تستطيع إن شاء الله أن توضح لنا السنن غير المؤكدة؟
إن شاء الله.
تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. السنن غير المؤكدة هي السنن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وتركها أحيانا أخرى، وهي أربع ركعات قبل صلاة العصر، وركعتان قبل صلاة المغرب، وركعتان قبل صلاة العشاء.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني ويحفظك ويجعلك يا رب زخر الإسلام والمسلمين، آمين آمين يا رب العالمين. والآن سريعا كده إن شاء الله رب العالمين نستمع إلى أبنائنا وهم يعني يوضحون ويسترشدون بالآيات وبالأحاديث في توضيح الكلام، فما أجمل الكلام وما أجمل الحديث لو خرج من أفواه الصغار عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نستمع الآن إلى خطبة قصيرة إن شاء الله بعنوان معجزة القرآن الكريم، المعجزة الباقية الخالدة إلى يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى، من ابننا مصطفى فرحات. تستطيع يا مصطفى إن شاء الله؟
إن شاء الله.
طب انتظر يا مصطفى حتى نأخذ اتصالا ثم نعود إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ عبد الوهاب؟
اللهم لك الحمد بخير.
بارك الله
وفيكم يا رب.
وبارك الله في الأشبال اللي طلعها.
نعم الله يبارك.
الله يبيض وجوههم إن شاء الله وبيض وجوه أهليهم يا رب العرش العظيم.
آمين.
آمين يا رب العرش العظيم. يا شيخ عبد الوهاب بالله برقمه.
نعم.
لو سمحت الرقم بتاعك لو سمحت.
حاضر، تأخذه من الكنترول إن شاء الله. بارك الله فيكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله كل خير يا شيخ والله.
وإياكم يا رب.
والله بجد أنا سعيدة جدا بقناة الرحمة وبالبرامج اللي فيها، والله بصراحة جميلة جدا.
ربنا يسعدكم في الدنيا والآخرة.
اللهم آمين.
آمين. نبدأ لقاءنا إن شاء الله مع أبنائنا الصغار، ربنا يبارك فيهم خطباء المستقبل. نستمع إلى كلمة إن شاء الله قصيرة بعنوان معجزة القرآن الكريم، المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة، من ابننا الغالي مصطفى فرحات. فضل يا حبيبي.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فإن حديثي مع حضراتكم اليوم بإذن الله جل وعلا تحت عنوان معجزة القرآن الكريم. فكلنا نعلم جميعا أيها الأحبة في الله أن هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن هو أكبر وأعظم معجزة جاءت من عند الله جل وعلا للبشر، أكبر وأعظم معجزة عيسى في إحيائه للموتى ومن عصا موسى وناقة صالح عليهما السلام. إذن فما سر هذه المعجزة التي جعلها تتفوق على ما سبقها من المعجزات؟ ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. أحبتي في الله، قد يجيب البعض أن معجزة القرآن الكريم تكمن في فصاحته وبلاغته وتحدي البشر به، وأنه صالح لكل زمان ومكان. نعم، كل هذا من أوجه إعجاز القرآن، ولكن يبقى سر معجزته في قدرته على التغيير، تغيير أي إنسان من أي حالة كان عليها، ومن خلاله يصبح هذا الإنسان عالما بالله، عابدا له في كل أموره وأحواله، حتى يتمثل فيه قول الله جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. والتغيير يبدأ بدخول النور القلب، فإذا دخل النور القلب بدد ما قابله من معاصي وغفلات وهوى، فإذا زاد النور رأيت هذا الإنسان يعيش حياة ما عاهدها من قبل، كما قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها إذن فالقرآن هو الروح التي تبث في القلب فتحييه. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن الإعجاز العلمي في القرآن الكريم ما يجعل العاقل يدرك أنه ليس في مقدور أحد افتراء مثل هذا الكلام العظيم، وأنه قد أعجز العرب الذين نزل بلغتهم، فما استطاع واحد منهم أن يأتي ولو بآية واحدة مثل آيات القرآن الكريم في الفصاحة والبلاغة والبيان وعظم المعنى. وصدق الحق إذ يقول: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد كان شعراء مكة يعادون رسول الله ودعوته أشد العداء، فما ورد أن عاب واحد منهم في آية واحدة من كتاب الله، لأنه يعلم إن فعل ذلك سيعيب عقله ولسانه عند قومه. وأن أقول بكل ثقة: والله ثم والله ثم والله لا يوجد على ظهر الأرض أبلغ وأفصح وأسهل من القرآن، فمن فينا يقرأ القرآن ولا يفهم القرآن؟ صح فيها تحتاج إلى تفصيل وتفسير من أهل العلم، لكن في الجملة رب العزة جل جلاله يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأعلم لو نزل هذا القرآن على جبل لخشع الجبل من خشية الله، ولما لا يخشع الجبل وإن كان هذا الكلام كلام الحق جل وعلا. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: إذا ما خوطبت الجبال بهذا القرآن لرأيتها رغم رزانتها وصلابتها خاشعة أي متشققة من خشية الله. فالقرآن حبل الله الواصل بين السماء والأرض، وأن الله تعالى أمرنا بالاعتصام به في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ففي ظل هذه الأيام التي طغت فيها الشبهات والشهوات وقل فيها الخوف من رب الأرض والسماوات، لا منجي من هذه الفتن إلا كتاب الله، وما ضعفت الأمة وما ذلت إلا بسبب بعدها عن كتاب ربها. ولو تمسكنا به لسعدنا في الدارين الدنيا والآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. فهذا القرآن يحتوي على أكمل وأصلح منهج لإدارة الحياة بكل نواحيها، وأكبر شاهد على ذلك ماضي المسلمين حين تمكنوا من السيادة على الأرض في حقبة زمنية يسيرة، ولكن حين ضعف تمسكنا نحن أذلنا الله، ولن يتغير حالنا إلا إذا عدنا إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، هل نزل القرآن ليوضع في السيارات؟ وهل نزل القرآن ليقرأ على القبور أو ما شابه ذلك؟ وهل نزل القرآن لنهادي به بعضنا بعضا في المراسم والاحتفالات؟ كلا كلا، والله ما نزل القرآن لهذا ولا ذاك، ولكن نزل القرآن على قلب المصطفى ليربي به الصحابة والذين من بعدهم. قال تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. فهذا القرآن يحتوي على أكمل منهج لإدارة الحياة. أحبتي في الله، فتمسكوا بكتاب الله فهو عز هذه الدنيا. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت يا مصطفى، ربنا يبارك فيك يا ابن ويحفظك. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ولأول مرة يعني ما وقف قبل ذلك أمام كاميرا ولا على أي شاشة، فالفضل فضل الله يؤتيه من يشاء. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يبارك في والديه وفي من علمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ناخذ اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
الله يبارك فيك، كيف صحتك شيخ؟
تفضل.
الله يجزيك خير، حبينا نطمن على المشايخ ونطمن عليك، كيف حالك شيخ؟
الله يطمن قلبك ويبارك فيك، نحن جميعا في صحة والحمد لله.
إني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الذي من أجلي أحببتني، بارك الله فيكم.
الله يبارك فيك يا شيخ، أحببت أسمع عن الشباب، والله يبارك فيك الشيخ مصطفى، الشيخ الله يبارك فيه.
يسلمون عليك ويدعون لك إن شاء الله أن تكون موفقا مسددا.
دعونا يا شيخ، دعونا، الله يبارك فيك الشيخ، الله يبارك فيك.
بارك الله فيكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، ان شاء الله باذن الله عايزاك تدعي لي لابني، معايا ولد ونفسي يحفظ القران.
اسال الله ان يبارك لك فيه يا رب، وان يجعله ان شاء الله من حفظه القران الكريم، وان يجعله ذخرا للاسلام والمسلمين.
اللهم امين
امين.
ممكن اخذ رقم تليفون حضرتك؟
حاضر حاضر. فأقول لحضراتكم إن شاء الله رب العالمين، ابننا مصطفى تكلم عن معجزة القرآن، المعجزة الخالدة الباقية إلى يوم القيامة إن شاء الله تعالى. لذلك يعني بنحس أبنائنا ونحس الكبير والصغير كل الناس على أن يقرأ القرآن ويعمل به. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، تقدمه سورة البقرة وآل عمران. فمن أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أرادها أو من أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. فالقرآن يا أمة القرآن، لا تهجروا القرآن، حتى إذا ما جاء يوم القيامة يشكون النبي صلى الله عليه وسلم، قال الرسول: يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجر التلاوة، هجر الاسترقاء، هجر العمل به، هجر التطبيق. فلا تهجروا القرآن، وعليكم بالقرآن يا أمة القرآن. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه، وبرضه لأول مرة محمد جمال يحدثنا إن شاء الله في بيان شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ما أحوج الأمة إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تستطيع إن شاء الله يا محمد؟
إن شاء الله.
تفضل يا حبيبي.
الحمد لله ذي الفضل والإحسان والكرم والامتنان، اصطفى نبينا محمدا على جميع بني الإنسان، فأدبه فأحسن تأديبه، فكان خلقه القرآن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في الألوهية والربوبية والأسماء والصفات الحسان. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بمكارم الأخلاق وأتم الأديان، صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه
ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن لقاءنا اليوم إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان في بيان شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، في بيان شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، اتقوا الله جل وعلا واعرفوا أخلاق نبيكم المصطفى، فإنها مشتملة على القيام بحق الله وحقوق عباده، وبها الحياة السعيدة والغايات الحميدة. فلقد كان صلى الله عليه وسلم قائما بشكر ربه منيبا إليه كثير التوبة والاستغفار، فلقد قام يصلي حتى تورمت قدماه، فقيل: يا رسول الله، أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكان صلى الله عليه وسلم قد خير بين أمرين، فقد خير بين أن يكون عبدا نبيا أو ملك النبي، فقال: لا، بل أكون عبدا نبيا. وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله جل وعلا وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس خوفا من الله تعالى، فكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه. فقالت عائشة: يا رسول الله، الناس يفرحون رجاء المطر وأنت تعرف الكراهية في وجهك؟ فقال: يا عائشة، وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ لقد عذب قوم بالريح، وكان مع ذلك أعظم الناس شجاعة وأشدهم بأسا. فلقد فزع أهل المدينة ذات ليلة، فانطلق الناس قبل الصوت، فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت، واستبرأ الخبر على فرس لأبي طلحة عري في عنقه السيف وهو يقول: لم تراعوا. وكان صلى الله عليه وسلم حليما رفيقا، إذ أدركه أعرابي ذات يوم فجذبه جذبا شديدا، وكان صلى الله عليه وسلم عليه برد غليظ الحاشة، فأثارت حاشيته في عتق النبي من شدة جذبة الأعرابي. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم ثم فضحك، ثم أمر له بعطاء. أحبتي في الله، ها هي خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وخدمه أنس بن مالك رضي الله عنه 10 سنين في الحضر والصفر، فما قال له أف قط، وما قال لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، وما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيئا من محارم الله فينتقم لله وكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، فلم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا سبابا ولا لعانا وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن اسما فيكون أبعد الناس عنه. وكان أجود الناس في الدنيا، فما سئل على الإسلام شيئا إلا أعطاه. فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع هذا الرجل إلى قومه فقال: يا قوم، أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. والمقصود بالفاقة عند جمهور أهل العلم أي الفقر. وكان صلى الله عليه وسلم قد خير بين أن يعيش في الدنيا كما شاء الله أن يعيش، وبين لقاء ربه، فاختار لقاء ربه. وكان صلى الله عليه وسلم يلتوي من الجوع ما يجد من الدقل ما يملأ به بطنه. ومات صلى الله عليه وسلم ولم يخلف دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا إلا سلاحه وبغلته، مرهونة عند يهودي بشعير ابتاعه لأهله. وكان صلى الله عليه وسلم بيده عقار ينفق على أهله منه، والباقي يصرفه في مصالح المسلمين. وكان يرقع ثوبه بيده ويخصف نعله بيده، وكان يمشي مع الأرامل والمساكين ويقضي حاجتهم ويجيب دعوتهم، ويسلم على الصبيان إذا مر عليهم، وكان يمزح ولا يقول إلا حقا. وكان طويل الصمت قليل الضحك كثير التبسم. وكان صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ، وكان محترما مفخما. إذا تكلم أطلق جلساءه يتكلمون وكأنما على رؤوسهم الطير، وإذا سكت تكلموا، وكان صلى الله عليه وسلم أشد الناس حياء وأفصحهم لسانا وأبلغهم بيانا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
أحسنت أحسنت، تبارك الله فيك. ابننا محمد جمال ربنا يبارك فيه يا رب، لأول مرة هو الآخر ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وضح كلمة موجزة في شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، فورب الكعبة لو جلسنا ساعات طوال نتحدث فيها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم ما وسعنا الوقت والله. طيب ناخذ اتصال ثم أعود إلى حضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي سيد.
كيفك يا شيخ؟
اللهم لك الحمد.
كيف صحتك عم الشيخ؟
في نعمة الحمد لله.
الله يحبك في الله يا شيخ.
وأنا كمان ربنا يحبك ويبارك فيك يا رب.
وأحب أن الشباب اللي عندك والله بسم الله ما شاء الله في القبر والمقام.
اللهم لك الحمد.
أرجو الدعاء والله يا شيخ والله لو سمحت.
نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم الهداية والتوفيق والسداد والرشاد، آمين يا رب العالمين.
وأن جميع العاملين على القناة وفضيلة الشيخ محمد حسان.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فهذا شيء من أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكره ابننا محمد جمال، ربنا يبارك فيه رب. ويحضرني الآن موقف بسيط يبان منه أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحق ما شهد به الأعداء. في يوم من الأيام زيد بن سعنة وهو الحبر اليهودي الكبير جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم أنه جالس مع أصحابه الكرام، وأقبل عليه وقال: أد ما عليك من دين وحق يا ابن عبد المطلب. ولبب رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجامع ثيابه، يعني خنقه خنقا شديدا، شوف لدرجة إيه، ويقول: أدي ما عليك من دين وحق يا ابن عبد المطلب. فماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الأخلاق؟ أقول لحضراتكم بعد ما نأخذ الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع هذه الكلمات إذا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الفاروق الملهم يقول: ويحك، تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى وتقول له ما أسمع؟ ونهره. فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا ابن الخطاب، إنما كان عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. شوف صاحب الأخلاق العالية صلى الله عليه وآله وسلم: لا يا ابن الخطاب، إنما كان من الواجب عليك أن تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء. خذه يا ابن الخطاب رضي الله عنه إلى بيت مال المسلمين وأعطه حقه وزده 20 صاع. زده 20 ليه؟ سأل عنها ابن الخطاب فقال صلى الله عليه وآله وسلم: جزاء ما روعته. علشان قلت له كده وسمعت الكلمتين دول، مش دي أخلاقنا أبدا صلى الله عليه وآله وسلم. فانطلق ابن الخطاب رضي الله عنه مع زيد بن سعنة وهو لا يعلم أنه زيد بن سعنة الحبر اليهودي الكبير، وأعطاه حقه من بيت مال المسلمين ثم زاده 20 صاعا. فسأل عنها بقول له: العشرين دي بتاعت إيه؟ الزيادة العشرين دي ليه؟ قال: جزاء ما روعتك. تعرفوا كان يعمل إيه ويقول إيه؟ قال: أشهدك يا ابن الخطاب أني أشهد أن لا إله إلا الله، ألا تعرفني؟ قال: من أنت؟ قال: أنا زيد بن سعنة. قال: الحبر الكبير، حبر اليهود، ما حملك على أن تفعل برسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلت وأن تقول له ما سمعت؟ قال: والله يا ابن الخطاب، ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفتها في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين نظرت إليه إلا 2 من خصال النبوة: الأولى أن يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. الأولى يسبق حلمه جهله، والثانية لا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. أما وقد عرفتهما اليوم فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. صاحب الأخلاق صلى الله عليه وآله وسلم. لكن إحنا النهاردة نعمل إيه إلا ما رحم الله؟ وناس كتير أخلاقه عند طرف مناخيره، مش قادر يحتمل ومش قادر يصبر على أذى الناس ومش قادر يصبر نفسه على الطاعة حتى والعبادة ومش قادر ياخد بإيدين أولاده صح إلى الله. ليتعلموا القرآن وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. فصبر نفسك يا أخي واستعين بالله وربنا معاك إن شاء الله سييسر لك الخير ما دمت سلكت هذا الطريق إن شاء الله، وما دمت حريص على إنك تربي أولادك وتعلمهم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمهم الخير ليكونوا بفضل الله لمجتمعهم ولأنفسهم ولكل كل البشر. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وفي أبنائكم إنه ولي ذلك والقادر عليه. تعالوا بنا سريعا نستمع إلى ابننا الثالث، وده برضو لأول مرة إن شاء الله تعالى، أحمد محمد يحيى، ما شاء الله يحفظ القرآن كاملا مرتلا ومجودا، ويستطيع إن شاء الله أن يحدثنا اليوم عن النهي عن الظلم، فلقد انتشر الظلم في هذه الأوينة بصورة حدث ولا حرج. تعالوا نستمع إلى ابننا وندعي له أن ربنا يبارك فيه يا رب ويجعله بحق زخر الإسلام وللمسلمين. تستطيع يا أحمد؟
إن شاء الله.
اتفضل يا حبيب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونسترضيه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أخوة الإيمان والإسلام، يقول الله جل وعلا في محكم التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هذه آية صادقة من كتاب الله تعالى يبين لنا فيها مصير الطغاة الظالمين، بين لنا فيها موقفهم يوم القيامة، يوم تتقطع من فظاعته الأحشاء وتقشعر من بعثه الجلود. فصفة الظلم يا إخوتي من ألعن صفات الجبابرة، وخلق من أرذل أخلاق المجرمين، وما أصدق قول العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فلو تأمل الظالمون الطغاة عاقبة الظلم ونهايته لرجعوا عن ظلمهم ولكفوا عن طغيانهم، وكفى الظالمين ذلا واحتقارا وكفاهم عذابا وانتقاما أن الله يبغضهم والملائكة تلعنهم والرسول يتبرأ منهم والناس تدعو عليهم، فكيف لا يبغضهم الله وقد أهانوا عباده الضعفاء وأكلوا أموالهم وسلبوا حقوقهم؟ كيف لا يبغضهم الله وقد أذلوا خلقه واتبعوا خطوات الشيطان؟ كيف لا يبغضهم وقد غرتهم الدنيا ببغيها واستجابوا لشهواتهم؟ كيف لا يبغضهم الله ولم تخفهم سطوته ولم يفزعهم سلطانه جل وعلا ولم يقيموا له أي وزن سبحانه وتعالى. ولقد فاتهم لجهلهم وغبائهم وغفلتهم وغرورهم أنه تعالى يمهل ولا يهمل ويحكم ولا يغفل ويصبر ولا ينسى. فيا أحبتي في الله، إن للباطل والظلم صولة، وللدنيا بريق ولمعان، وللشيطان وسوسة وغرور، ولكن ذلك إلى جانب الله تعالى أخذة وغضبة وبأس وقوة وبطش وانتقام. اسمع إلى قول الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. فأي عذاب يدخره الله لهم، وأي حسرة تنتظرهم، وأي دمع سيسكبونه، وأي فزع سيعانونه يوم لقاء الله تبارك وتعالى. فيا له من يوم عظيم، ويا له من هول كبير، يوم موتهم وضياع سلطانهم وفراق أعوانهم، فلا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم. فليعلم الظالم أن فوق كل قدير أقدر، والله قادر على كل شيء. وصدق القائل حين قال: إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك، فتذكر قدرة الله عليك. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم يرجع عقباه إلى الندم. تنام عينيك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم، يدعو عليك وعين الله لم تنم. فإن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعواهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم. يرفعها الله تعالى فوق الغمام ويقول لها: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. وحينما دخل الخوارج على سيدنا عثمان رضي الله عنه وقتلوه ويتلو كتاب الله تبارك وتعالى، فتلطخ صفحتي المصحف بالدماء إلا قول الله جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فسيكفيكهم، هذه إشارة منه جل وعلا بالقصاص من الظالمين، وأنه لا يتركهم سدى، وأنه سيعاقبهم في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة عذاب شديد، وفي الآخرة عذاب شديد، وفي الآخرة عذاب شديد. ولما غضب هارون الرشيد على البرامكة أدخلهم جميعا السجون وحرمهم من المناصب العالية. فلما رأى ذلك الفضل بن يحيى قال لأبيه: يا أبتي، ألا تذكر ما كنا فيه وما صرنا إليه الآن بعد الإمارة والوزارة وجلالة الملك وعظمة السلطان؟ فقال له أبوه يحيى وكان حكيما: يا بني، دعوة مظلوم سرت بليل فغفلنا عنها ولم يغفل عنها الله، دعوة مظلوم سرت بليل فغفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. فاتقوا الله عباد الله، ولا تكونوا من الظالمين المجرمين، اتقوا دعوة المظلوم، فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، ليس بينها وبين الله حاجز يمنعها من الوصول إليه تبارك وتعالى. ولقد ورد في الأثر أن أحمد بن طولون دفع ولده إلى المؤدب ليعلمه أصول الحكم وفضائل العدل، فلما وصل إلى المعلم أمر المعلم بضربه ضربا موجعا دون أن يرتكب الغلام ذنبا ولا جريرة. فتعجب الغلام وآلمه أن يضربه أستاذه بدون سبب، ف فأصرها الغلام في نفسه وأصر على أن ينتقم منه إذا آلت إليه الإمارة وردت إليه السلطان. ولقد تحقق ذلك فلم يطل عمر أبيه، فلقد اغتاله الموت وورثه ابنه وأصبح من أرباب الحكم والنفوذ. فأمر بإحضار هذا المعلم الظالم، فلما جاء إليه عاتبه في غضب ولمه على ما كان منه. فقال له المعلم الحكيم: يا سيدي لا تغضب، فإنك كنت أمانة في يدي، فلكي لا تظلم أحدا أردت أن أظلمك وأن أذيقك مرارة الظلم حتى لا تكون من الظالمين، ولم يكن هذا تعديا مني ولا انتقاما. فعند ذلك سر وجه الأمير وتبسم وعرف فضل أستاذه عليه، فكافأه بما هو أهله من الحب والاحترام والتقدير. ولقد بكى زين العابدين يوما، فقالوا له: ما يبكيك يا ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أبكي على ظالمي، أبكي على ظالمي إذا وقف غدا بين يدي الله وليست له حجة. وآنذاك يأخذ الله للمظلومين من الظالمين، وآنذاك يأخذ الله للمظلومين من الظالمين. فاتقوا الله عباد الله ولا تكونوا من الظالمين المجرمين. فاللهم يا رحمن يا رحيم، اللهم جنبنا الظلم وموارده، وأبعدنا عن أسباب الظلم والطغيان برحمتك يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا القيام بطاعتك على الوجه الذي يرضيك عنا، واغفر لنا وتب علينا وارحمنا، إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت أحسنت يا أحمد، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا ابني. والله مشاهدي الأكرم، زي ما أنتم شايفين الثلاثة الأول مرة بفضل الله رب العالمين. طيب معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك يا شيخ عبد الوهاب،
الله يبارك في عمرك يا رب ويحفظك.
بارك الله فيك يا شيخ عبد الوهاب.
وفيكم يا أخي.
والله أحسنت والله يا شيخ عبد الوهاب.
ربنا يحفظك يا أخي عبد الله،
ربنا يكرمك إن شاء الله.
آمين يا رب وإياكم.
ودعينا يا شيخ عبد الوهاب، والله
أسأل الله لك الهداية والتوفيق والسداد والرشاد يا رب.
ربنا يسترها معكم يا شيخ عبد الوهاب.
شكر الله لك، جزاك الله خيرا.
يلا
في أمان الله. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله الأخ إبراهيم.
حياك الله شيخ عبد الوهاب،
تفضل.
معي شيخ، معي
أخفض صوت التلفاز واتكلم من التليفون، بارك الله فيك.
هبطل بتخلص اهو.
تفضل.
الو.
ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد الوهاب.
نعم.
أنا شيخ عبد الوهاب.
الله يحفظك ويبارك فيك يا رب.
أشهد الله أني أحبك في الله.
ربنا يحبك ويبارك فيك ويرفع قدرك.
بس شيخ عبد الوهاب، عايز رقمك الخاص أكلمك في المحمول بعد البرنامج.
حاضر حاضر، الإخوة يعطوا لك في الكنترول، بارك الله فيك.
يبارك فيك.
آمين يا رب، آمين. فبقول لحضراتكم ما شاء الله لا قوة إلا بالله على أبنائنا خطباء المستقبل. بصراحة مش مجاملة، زي ما أنتوا شايفين كده الواحد يستطيع بجدارة أنه يرتقي المنبر ويقف خطيب مفوه. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟
الله يكرمك يا أخي سعيد. من
كيف صحتك؟
الحمد لله الحمد لله يا أخي.
أخبارك بخير؟
بخير والله الحمد لله.
حياك الله. ممكن بس يعني تعطينا طريقة الحفظ وطريقة يعني تشجيع الشباب على حفظ كتاب الله و...
الله يبارك فيك. الله يبارك فيك أخي سعيد ويحفظك. الأولاد إن شاء الله طلاب عندي بفضل الله جل وعلا في المساجد، ودور تحفيظ القرآن وأعلمهم وأشرف على تعليمهم بيدي بفضل الله جل وعلا. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وهي ليست مدارس ولكن دروس تعطى في المساجد وفي دور تحفيظ القرآن، بارك الله فيكم. وإن أردت فخذ الرقم من الكنترول إن شاء الله. الإخوة المشاهدين، ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم. ابننا أحمد تكلم عن الظلم، الظلم وحش قوي. لو جربت وظلمت شوف بيبقى وضعك إيه، لكن أبشر أبشر يا مظلوم، علام الغيوب مطلع عليك يا راق، ولا يمكن أبدا هيترك الظالم أبدا، بديله فرصة بس، لكن إن أخذه أخذ عزيز مقتدر، الله قادر سبحانه وتعالى. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عبد الوهاب؟
الله يبارك فيك يا اخ احمد.
الله يكرمك. عامل ايه؟ انا جمعه منصان بكلم حضرتك.
الاخ جمعه احمد بارك الله فيك.
منصان. ازيك يا ابن الشيخ؟ بارك الله فيك.
الله يكرمك.
وبارك الله في ابنائنا اللي يزين جلوسنا
الرجال. امين يا رب. امين امين.
انا اسالك الدعاء ان شاء الله لنا يا شيخ عبد الوهاب بالهدايه.
ربنا يهدينا ويهديكم يا رب ويهدي المسلمين اجمعين.
بارك الله فيك. بارك
امين فيك. امين. بارك الله فيكم. اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام يا عسل ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
بارك الله فيك يا سكر.
عم الشيخ أنا عايزك تدعي لي لأمي وأبي وأخواتي يا عم الشيخ بالهداية واللي ربنا يشفيهم.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أباك ويهدي أمك وأخواتك
ويقوي نظري يا عم الشيخ
ويقوي نظرك ويكون ما شاء الله أحد النظر إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا بنت
إن شاء الله. والله يبارك في ابنك يا عم الشيخ.
بارك الله فيك يا عسل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فبقول لحضراتكم الظلم وحش، نبعد عن الظلم. لو تذكرون حضراتكم قصة ذكرتها وطلبت مني مرارا وتكرارا، ولكن كل شيء بأوان، كل شيء بأوان. والله بعيني رأيت وبأذني سمعت امرأة جاءتني في يوم من الأيام وعلى باب المسجد وهي تبكي، فبسألها ما يبكيك؟ قالت ظلمت، احنا ثلاثة اخوات بنات ولنا اخ واحد شقيق، في يوم طلبنا منه حقنا في الميراث بعد ما مات أبي، وقبله بسنة ماتت أمي، فقال ما فيش مانع تعالوا الليلة المقبلة علشان نمضي ونوقع وكل واحد يستلم حقه، وهو يعني يقصد الغدر. فلما أتوا إليه وأعد الأوراق وأمر كل واحدة أنها تمضي بالاستلام، نظر في الأوراق وقال أنتم مضيتم؟ قالوا آه. فأخذ الأوراق ووضعها في جيبه وقال اتفضلوا مع السلامة، ما حدش له عندي حاجة. فصرخت المسكينة وقالت يعني ايه؟ قال لهم انتوا مضيتم على البيع وانا اشتريت، ما حدش له حاجة. قالت حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي، يا رب خذ لي بحقي من اخي. اصدقهم القول، ورب الكعبة بكيت لبكائها واستجاب الله دعائها. بتقول كأن أبواب السماء مفتحة، سقط الأخ الظالم على الأرض يصرخ ويستغيث لما دعت رب العالمين فقالت يوريني فيك يوم يا أخويا يا ابن أمي وأبويا. هكذا ورب الكعبة سمعتها وها أنا أنقلها بأمانة. استجاب الله الدعاء فسقط على الأرض يصرخ ويستغيث وصوت مرتفع حتى جيء بالجيران فحملوه إلى المستشفى للتداوي والعلاج، وظل هناك 10 أيام بالتمام خاضع للعلاج لكن بغير شفاء، حتى قرر الأطباء أنه قد أصيب بشلل نصفي، شلت يده التي أمرهن أن يوقعن والأوراق اللي أمسكها بيده شلت يده استجابة لدعوة المظلومة، وتعطلت منه القدم أيضا، يعني شلل نصفي أصاب اليد وأصاب القدم بدعوة مظلومة مسكينة ضعيفة لا حول لها ولا قوة إلا بالله رب العالمين. 10 أيام حتى كتب الأطباء تقرير مفاده أن حالته ميؤوس منها ولا يرجى لها شفاء. كانت هذه الحالة في مستشفى جامعة المنصورة، ووقفت عليها بنفسي ورب الكعبة. ثم عاد إلى بيته بغير شفاء، منفعش معاه العلاج. وأخت المسكينة جاءتني يوما وقصت علي هذه على باب المسجد، بتقول سمعتك الليلة في محاضرة بين المغرب والعشاء كنت بتتكلم فيها عن الرضا بمر القضاء، بس أنا لي عندك رجاء تيجي معايا تذكره بالله عشان يرد الحقوق والأموال، ووالله لو رد إلي حقي فأنا الضعيفة وإلى أخوات الضعيفات لأدعون الله من صميم قلبي أن ينصره الله. ورب الكعبة استجبت لطلبها وخرجت معها وشفت الحالة بنفسي، ولأني أعرفه جيدا كان رجلا عملاقا متعالي يختال في مشيته كبرا، وإن جلس يتكلم يتوسع في الكلام ويظهر الفضيلة وكأن مفيش حد في الدنيا غيره. سبحان الله، رأيته بعيني طريح الفراش نايم خلصان ما عادش فيه يصرخ، وسمعته بيقول يتأوه وبصوت عالي. فاقتربت منه ووقفت عند رأسه وذكرته بالله فصرخ وقال: يقضي كل شيء، كل حاجة، بس ارتاح، أنا تعبان، كفاية كده، حرام. ويصرخ، وعلى جناح السرعة جاء بأخ يعمل بالمحاماة أحسبه على الله ولا أزكيه، المحامي بتاعه يعني، بموجب التوكيل الرسمي وقع المحامي نيابة عن المريض بموجب التوكيل. ينفع بموجب التوكيل، وقع وردت الحقوق والأموال. فنظرت للمسكينة فصر وجهها وتلألأ بشرا وفرح قلبها ووقفت وانتفضت ودعت ربها والكل يستمع. تعرف أسمعها تقول إيه؟ يا رب اشف أخويا ابن أمي وأبويا. شوف الفطرة، شوف الكلام البسيط الجميل اللي خرج من القلب. رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره الله في قسمه. يا رب اشف أخويا ابن أمي وأبويا، هي بتقول كده. وأنا بالمناسبة بدعي ربنا سبحانه وتعالى أنه يشفي أخويا، فورب الكعبة تركته في البيت مريضا. أسأل الله أن يعافيه وأن يشفيه وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه ولي ذلك ومولاه. لما دعت المسكينة ربها من صميم قلبها استجاب الله لدعائها. والله أقسم بالله يا إخوة، وقف المريض بعدما فرغت من الدعاء على قدميه بقدرة الله. فقلت سبحان الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ دعوة المظلوم لا ترد. ما تخافش أيها المظلوم، ما تخافش، معك ربك مطلع عليك يراك، وهينصرك، هينصرك بإذن الله. طب اسمع كده، سبحان الله، زادت المسكينة في الدعاء وقالت: يا رب يا رب اشف أخويا ابن أمي وأبويا، يا رب. وما فيش غيرها هذه الكلمة. ورب الكعبة يا إخوة، الإيد كمان التي توقفت وتعطلت تحركت بقدرة الله، فمد يداه واحتضن أخته وبكى وبكت وبكى الجميع. ومن يومها قلت بسم الله ما شاء الله، فعلا دعوة المظلوم لا ترد، لا ترد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يهلك الظالمين بالظالمين، أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يخرجنا من بين أيديهم سالمين. كما أسأله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وفي أموالكم وفي أهليكم وفي أولادكم، وأن يجعلكم وأبنائكم زخرا للإسلام وللمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. مشاهدي الأكارم، إلى أن نلتقي في الأسبوع المقبل يوم السبت القادم قبل هذا الوقت بساعة، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.